مجرد التلف بنفس التلفي والإجلاف تصبح ذمة المقابل مشغولة كما في باب ضمان اليد. قبيل موارد ضمان اليد تبقى اليد الضامنة حينما تتلف العين يتلف المالك أو يتلفها صاحب اليد من غير إذن مالكه حين إذن هناك مالكها سوف يكون الضمان على صاحب اليد. فشرط الخسارة هنا بالنسبة أو الثمن مرجعه إلى شرط الضمان لأن تكون هذه اليد وهي يد العامل يدا ضامنة. لولا الشرط كانت يده يد غير ضامنة يد أمينة. بالشرط يراد جعل يده يدا ضامنة مع أن التلف يكون ضمونا مالح ضمونا على العامل. نظير موارد التعدي والتفريط كيف لو تعدى وتفرط فاشترط ان يكون ضامنا وليس الضمان هنا من باب التدارك فالضمان هنا من باب انه لم يكن يسمح له الاتلاف والتعدي والتفريط فيكون ضامنا على القاعده. هنا ايضا بالشرط يكون ضامنا. اذا فما هو المشروط على العامل ليس مفهوما يتوقف على ملك الرأس المالي كي يقال هذا غير معقول إلا بانقلاب المضاربة عن كونها مضاربة إلى كونها شيء آخر. ليس المقصود من تحمل الخسارة وخسارة الضامن العامل هذا المعنى الذي لا يكون معقولا إلا باعتبار أن المضاربة تحولت إلى شيء آخر إلى المضاربة وأنه خرج الرأس المال عن ملك المالي. لو رب أن مفهوم الخسارة فيها شيء من هذا القبيل من هذا الإلحاق فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود شرط الضمان أنه هل يمكن تضمين العامل بحيث تكون يده كاليد الضامنة لو تلف شيء من رأس المال أو خسر حينئذ يكون ضامنا لتمام الخسارة والتلف أو النسبة منها. هل يمكن جعل ذلك بالشرط بعد أن كان نفس العقد غير مقتضٍ لذلك باشتراط الضمان؟ هل يمكن جعل ذلك أو لا يمكن جعله؟ هذا ليس فيه استحالة، ليس فيه أي استحالة. يبقى المال باقياً على يكون المال باقياً على ملك مالكه، ومع ذلك حينما يتلف أو يخسر يكون المنزل المال ضامناً. حاله حال أياد الضامنة، حال اليد الواقعة على الأموال للآخرين، والتي تكون اليد فيها ضامنة ولا تكون اليد أمينة، فإنه هناك هل يكون ثبوت الضمان فيه أمر غير معقول؟ يجب فيه أمر غير معقول، اليد تكون ضامنة والمال باقي على ملك مالكها لا على ملك صاحب اليد. فهنا أيضا نفس ذلك المعنى يكون المقصود. إذا فهذا الإشكال الذي سجله بعض المحشين منهم السيد الكوجر يقول بالسرق في حاشية العلماء أي مقبول. الشرط الإشكال الثاني ما أشار إليه المادن ودفعه من أن هذا الشرط شرط مخالف لمنطق العقد، فإذا كان شرطا مخالفا لمنطق العقد فيكون فاسدا بل مفسدا أيضا. الشرط المخالف للمنطق العقد يكون موجبا لفساد العقد. هذا الوجه أيضا أجاب عليه السيد المعتين لأن هذا ليس مناط للمنطق العقد بل مناط لإطلاق العقد. يمكن أن يكون مقصوده هو أنه هنا إنما يكون الشرط منافيا لمنطق العقد فيما إذا كان العقد فيه اقتضاء وفيه مضمون، هذا المضمون يناقض الشرط من قبيل أنه أن نفترض أن يفترض الضمان مثلا شرط الضمان في الوديعة، في باب الوديعة التي هي الأمانة بالمعنى الأخص، حق الإيماني بالمعنى الأخص. لو أريد اشتراطش أن يشترط من يستودع من يودع ماله عند شخصين أن يشترط عليه الضمان. هناك الضمان في العديد من النقاط، أن شرط الضمان فيه قال الله مخبر لأن الوديعة حقيقته الاستماع مضمون. الوديعة ليس إلا عبارة عن جعله أمانة، جعل المال أمانة، فجعله أمانة واشتراط أنه يكون ضامن، هذا تناقض. معنى الضمان أنه ليس أمينا، معنى الوديعة مضمون الوديعة والاستيمان بمعنى الأخص، فيكون بينهما تناقض. إذا أراد أن يشترط الضمان في الوديعة والإيداع الذي بعد أن يرجع حقيقة الوديعة والإيداع للاستيمان، حينئذ يقال هذا تناقض، فيكون مثل هذا الشرط باطلا بل مبطلا مفسدا في العقد. لا نعلم المال إن لنا شوف هل أنشأ الاستيمان أو لم ينشأ. الشاب بالعقد أنشأ الاستيمان، بالشاب لم ينشأ الاستيمان. الشاب ضمان الذي معناه عدم الاستيمان، هذا تناقض، لم ينشأ الاستيمان بنفس العقد. إذا كان الشرط مضمون مفسد مضمون ينافي من مضمون العقد، إما المضمون الإنشائي للعقد أو ما يكون كالمضمون الإنشائي للعقد سميناه فيما سبق الغرب النوعي في باب العقود، فهو يعتبر عرفا بمثابة المضمون الإنشائي، هو الغرب الأساسي والنوعي من العقد الركني للعقد. حينئذ هناك يمكن يصح هذه المقالة أن يقال هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، وما يكون مخالفا لمقتضى العقد يكون فاسدا بل مفسدا للعقد ولو لزوم التناقض. وأما إذا لم يكن مضمون العقد فيه شيء من هذا القبيل، وإنما هناك حكم شرعي مثلا أو قضائي في ذات العقد، وهو أن هذا العقد حينئذ يقع موضوعا بحكم شرعي وبأحكام شرعية، منها هذا الشرعي بعدم ضمان من يدب على الضمان. حينئذ هنا مع كون مضمون العقد سنكون مضمون قابل للانحفاظ، مع شرط مع مضمون ذلك الشرط، يعني لا يلزم في هذا الشرط مع العقد. هذا هو الذي يقصده بالماتن لعله بقوله منافٍ مع إطلاق العقد. وهنا يقال أن الأمر هكذا، لأن المضاربة ليست عقد استيمان، قد تستلزم الاستيمان كالإجارة حينما يؤجر شخص داره للآخر. الإجارة مضمونة، ما تملك المنفعة، لا تملك المنفعة، يقتضي لا محالة ولو بالملازمة أو بالشرعية أن تكون العين مثلا المستأجرة هي دولة المستأجر أمانة، أو مثلا هنا في العارية في باب العارية عقد العارية حينما ضعيف شخص شخصا ماله لكي ينتفع تصليب على المنفعة والإجارة، على لازمه أن يكون تكون العين على في يده أمانة. هذا الذي يسمى في الاستيمان عقود الاستيمانية بالمعنى الأعم. يقال أن المضاربة أيضا على أمرين تقدير سوف تكون هكذا، المضاربة عبارة عن الإذن في الاتجار لكي يكون في اتجاه عمله مثلا نسبة من الربح، فهذا لازمه أن يكون المال رأس المال أمانة بيد هذا الإنسان العامل، إلا أنه ليس مضمون عقد المضاربة على الاستيمان بمعنى الأخص، لكي يقال اشتراط الضمان يكون على خلاف هذا العقد، والعقد يكون بينه وبين العقد تفاوت، بل ما هو العقد ما هو الإباحة التصرف التجاري ما أن يكون له نسبة من الربح. وحينئذ لو أطلق ولم يقيد لأنه لو تلف يكون التلف عليه بتمامه أو بجزء منه، مقتضى الإطلاق حينئذ أن يكون لا يكون عليه شيء. لكن لو قيد وقال لكن اشترط أنه لو تلف المال يكون نسبة من التالف وتمام التالف عليه، هذا الشرط سوف يكون مضمون العقد مع الشرط الجمع بينهما مضمونا من هذا القبيل، لأنه إذا كان مأذون له في التصرف التجارة هو تقريبه لرأس المال وشراؤه به جائز بحكم الإيه، لكن لو تلف يكون التلف عليه بتمامه أو بجزء من التمام. يمكن الجمع بين هذين المضمونين، لا تناقض بين هذين المضمونين لكي يلزم بطلان العقد بطلان الشرط بل والعقد في فساد العقد والشرط معا. إذن فهذا الوجه الثاني الذي هو مبنى القول الذي ذهب إليه كما قلت العلامة والآخرون، هذا المبنى الواجب من مبنى القول الثالث من الأقوال الأربعة المتقدمة. القول الثاني من الأقوال الأربعة المتقدمة مطلان الشرط والعقد معا، هذا الواجب إذن لا يكون. وجه ثالث يمكن أن نختار بقبال المعنين من هذا الشرط، سلمنا أنه ليس منافيا مع المطلعات لكنه منافع مع حكم الشارع، يكون هذا الشرط منافع مع الحكم الشرعي لأن الأمين اليد الأمانية ليست ضامنة. إذن فتكون باطلا الشارع من باب أن كل ما خالف الشارع خالف الكتاب يكون باطلا الشرط فيفسد الشرط لكن يبقى العقد صحيحا، من باب ان فساد الشرط لا يوجد فساد العقد عن التحقيق. اذن فيكون هذا مبنى للقول الثالث الذي ذهب اليه اكثر من 20 قالوا بانه لو اشترط